موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الشهادة القبطية في المجتمع المصري المعاصر.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هذا سؤال خاص بالتاريخ القبطي اجيب عليه في اختصار شديد، واريد ان انتقل الى موضوع الشهاده المسيحيه في المجتمع المصري المعاصر لنا سنه 2012. يعني هنسيب التاريخ القديم، رغم ده هو الجذر بتاعنا، وهنمسك في التاريخ الجديد اللي هو ما حدث بعد ثورة 25 يناير وما يمكن أن يحدث بعد ذلك في المستقبل. احنا على ما أظن وأرجو من الإخوة المستمعين والمستمعات انهم يراجعوني ويصلحوا لي كلامي يبقى كتر خيرهم، على ما أظن أننا لا نتحدث كثيرا عن المستقبل، لكن فلنبدأ بالنقطة المحورية. ما هو دور الشهادة القبطية في المجتمع المصري المعاصر سنة 2012؟ أولا، ودي بترجعني أنا آسف للتاريخ القديم، مع وزير الاستعلامات، وكان رجل خريج جامعة السربون أيام الرئيس جمال عبد الناصر، كان أستاذ جامعة القاهرة وعين وزير الاستعلامات، وفضل موجود فترة أولى في أيام الرئيس أنور السادات، وراجل لي محامي وخريج حقوق وراجل لي قيمة كبيرة جدا، مفيش داعي ذكر الأسماء. وكان كتبت مقالة ضد الإيمان المسيحي في جريدة الأهرام، فرحت مع نيابة الأنبا صمويل عشان أتكلم عن الأقباط، وده كان في أول عصر السادات. وإحنا بنتكلم فهو بيسألني، بيقول لي أنت خريج جامعة كامبريدج؟ قلت له آه. قال لي كده بالأمانة في وجود أنبا صمويل الشهيد الأنبا صمويل، قال لي كده بالأمانة، إيه المسيحية؟ إيه المسيحية؟ تقدر تقدم إيه المسيحية المصرية خدمة للمجتمع المصري؟ وبصلي كده وضحك، يعني انت جاي تشتكي لي على موضوع حصل في التلفزيون وفي الأهرام، طب انا بقى ايه احطك في المصيدة. فلما ضحك ادركت ان الموضوع مش مجرد سؤال، ده مجرد حوار عن جزء حساس في السياسة المصرية. قلت له شوف سيادتك تسمح لك اتكلم معاك بمنتهى الصراحة والحرية؟ قال لي طبعا. قلت له ممكن سيادتك تسجل هذا الكلام؟ قال لي لا، ده حديث شخصي بينه وبينك، اسجله ليه؟ قلت له لا، سجله عشان خاطر انا ارجع له واستفيد منه. قال لي لا، ما هو مدام حديثك يبقى انت فاكره كويس. فلما صمويل الله ينايح نفسه قال لا مفيش داعي للتسجيل. فانا استغربت حكايه عدم وجود تسجيل دي سببها ايه يعني؟ ما اعرفش، ربما خاصه بالامن، ربما خاصه بيه هو. قلت له شوف، اولا تراثنا القبطي وضع الانسان فوق الشريعه، فتعادل. قلت له احنا ما بنبتديش بالشريعه، نحن نبدا بالانسان، وتحت قدمي الانسان توجد الشريعه، فالشريعه هي الارض التي نقف عليها، ولكنها ليست الارض التي تحكمنا وتسير كل ما هو في حياتنا، فتعادل. قلت له احنا نؤمن ايمان قوي بان الحرية لا تنشأ بالقانون ولا بالدستور، وانما تنشأ بالتحول الداخلي الموجود في الانسان، وأن رسالة الإنجيل هي أن يتحول الإنسان ليكون على مثال الحياة التي في يسوع المسيح. فقال لي أنا الله الله ده أنا لأول مرة أسمع هذا الكلام. قلت له لا حضرتك عشت في فرنسا، حضرتك خريج جامعة السوربون، وأكيد قريت كتاب تجسد الكلام القديس أثناسيوس. قال لي لا ما قريتوش. قلت له صار الله إنسانا لكي يصير الإنسان إلها. قال لي الحد كده بقى وحاسب. قلت له ليه؟ قال لي إيه معنى هذا الكلام؟ الأم صمويل شاور لي كده بإيده يعني هدي هدي شوية. قلت له أصل شوف الإنسان هو ما يعبد، إن عبدت إلها غضوبا تصبح غضوبا، إن عبدت إلها متكبر تصبح متكبر، إن عبدت إنسانا يشرك الخليقة في خليقتي تعلمت الشركة منه. قال لي الله ده كلام جديد. قلت له مش جديد، ده جزء من تراثنا. شوف يا سيدي احنا عندنا شيء اقوله لك كده بالعربي البسيط، عندنا حقيقة ثابتة في التعليم المسيحي اسمها الوجود الانساني الجديد. قال لي هل ده ينتمي الى مذهب الوجودية؟ قلت له لا، الوجودية ظهرت في القرن العشرين، انا بكلمك على البداية. احنا بنسميها الخليقة الجديدة او الخلقة الجديدة، ولكن هي في تكوينها الحقيقي هي وجود جديد للإنسان. فتعذل وطلب لي شاي وقام من على مكتبه خرج بره، ما عارفش كان بيعمل ايه. بعدين قفت الأم صمويل قال لي خليك أدي مع الراجل انه عاوز يسمع واحنا جايين عشان خاطر نكسبه. قلت له شوف يا سيدنا هو سألني سؤال في تحدي، وهذا التحدي في الحقيقة له مكان في التاريخ السياسي المعاصر، وهو ايه هي الشهادة القبطية في المجتمع المصري. احنا بصراحة وجودنا في المجتمع المصري زي ما قال الرب يسوع المسيح الخميرة التي تخمر العجين كله، فلما او الملح الملح. والشيء الغريب انا بقول لك بقى على المفارقات السياسية الغريبة الشكل، إن لما ساءت العلاقة بين الرئيس أنور سادات وأم بشنودة وراحوا لقباطي قبلوه في الاستراحة في الإسماعيلية، فقال لهم ده كلمة أنور سادات التي لا يمكن أن أنساها، قال لهم المسيح يسوع بيقول أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملحون؟ فأنتم فسدتم وصرتم أفضل من المسلمين. دي بقى كلمة أنور مش كلمتي أنا، والله العظيم لا هدوس عليكم بالجزم. فلما جه الكلام اتفتح بعد كده في قاعدة مع الإخوة اللي كانوا موجودين، وعلى رأس دول كان المتريح الأنبا أثناسيوس، وأنا قاعد بسمع الكلام كان أنبا جلوريس موجود وكان أنبا شنودة موجود، يعني ما كانش فيه كلام من وراء يعني في مكان مغلق، فأنا قاعد بسمع الكلام. فبقول له يا سيدنا إن كان الرئيس بيقول هذا الكلام فهو ناوي على إجراء صارم وخطير. قال لي زي إيه؟ قلت له ما أعرفش، لكن أعتقد أن هذا الإجراء هيمس أم بشنودة باعتبار أن أم بشنودة في زعامة، وأن هذه الزعامة في رأي أنور سادات لا تمثل زعامة وطنية لما تمثل زعامة طائفية. قلت له إحنا في التاريخ القديم من أيام الحركة الوطنية سنة 19 كانت زعامتنا زعامة وطنية، فأصبحنا طائفيين. لما بتبقى طائفي أنت بتحط رئيس الجمهورية في ركن زي ركن الرنج بتاع الملاكمة وبتضربه، مش لأنك تقصدها، لأنك ما عندكش الحكمة الروحية. مطالب الأقباط لا يمكن فصلها عن مطالب المجتمع المصري، فإذا فصلت تحولت إلى مطالب طائفية أبرزت دور حيز دقيق خايبان للقباط في وقت إحنا متأكدين فيه إن سياسة الرئيس أنور سادات هي تهميش القباط. قلت له إحنا لينا وجود جديد، هذا الوجود الجديد مكون من أربع عناصر. العنصر الأول هو أننا لنا حياة جديدة لا تأتي من القانون ولا من الدستور، تأتي من الله مباشرة، حياة من الله. النقطة الثانية أن أعظم ما لدينا، وأنا دي كلمة أنا بقولها، هو التجسد الإلهي الذي علمنا كيف نكون بشرا. المسيحية هي دعوة لأن نكون بشر، ولما بنتكلم على الشرك في الطبيعة الإلهية فهذه الجرعة الدوائية الخالدة الأبدية التي تجعلني إنسانا. إنما طبعا لما يطلع لي بقى التاني يقول لي بقيت زي ربنا، خالق كل الأشياء، موجود في كل مكان بلا خطية، بينزع مني القوة الروحية التي تجعلني بشرا. فرحت، ده زي بالضبط كده بتشبيه بنبتة المسكين، قال لك ده زي جسم إنساني وشالوا منه كل العظم، قال لي ما يعرفش يتحرك، ما يعرفش يمشي، ما يقدرش يقوم، لأن حتى سلسلة ظهره اتقالت. فأنا بشر، والإنجيل هو دعوة لأن نكون بشر، ولكن بشر من نوع معين اللي هو الوجود الجديد، بشر. النقطة الثالثة أننا دعينا إلى أعظم ما يمكن أن يقوم عليه المجتمع، وهو الشركة الجديدة الصحيحة. إزاي أنا أشترك معاك؟ عن طريق محبة إلهية، وعن طريق التواضع، وعن طريق تضحية بالذات، لكي تنمو أنت وتفهمني وتعيش معايا وتعرف أن أنا ليس لي مطامع وليس لي توجهات سياسية ولا أنا طمعان فيك، وإنما لدي الحب الإلهي الخالص أقدمه لك عن طريق شركة، وأن هذه الشركة لها النموذج الأمثل في حياة الثالوث القدوس. إنما ما أتكلم عن الأقانيم الثلاثة في جوهر واحد، فأنا أقدم الأيقونة الإلهية الكاملة لحياة الشركة. هذا الوجود الجديد. النقطة الرابعة أن الكنيسة المباني والأشخاص، ليست بس فقط المباني، أن الكنيسة هي نقطة الاتصال بين السماء والأرض، وهي مصالحة المنظور مع غير المنظور، وهي وحدة الذكر مع الأنثى، لأنه في المسيح يسوع ليس ذكر ولا أنثى، ودي إحنا خبنا فيها قوي، خبنا فيها خبة كبيرة. وهي الكنيسة التي تفتح الحياة الجديدة للعالم. فأصبح للكنيسة دور روحي إنساني ثقافي حضاري يغذي الحياة السياسية دون أن يكون سياسيا. بمعنى إيه؟ بمعنى لا يسعى وراء السلطة ولا وراء مناصب في الدولة. يعني ده دور الكنيسة، مدام أنت لبست الأسود حطيت عم على إيدك ومسكت الصليب في إيدك، فأنت عزلت نفسك عن الملف السياسي كلية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك لست رجل سياسة، وإنما ما تشهد به هو الذي يغرس السياسة الحقيقية في حياة البشر. هذا الوجود الجديد. فلما اتكلمنا عن الوجود الجديد، داخ وزير الاستعلامات، داخ مني، كنا في مكتبه في على الكورنيش النيل في مبنى التلفزيون، وعارف قال لي ايه؟ قال لي اذا كان كلامك هذا صحيح فانتم قد اجرمتم في حق مصر اكبر جريمه في التاريخ. قلت له معك حق. قال لي انا لاول مره اسمع هذا الكلام، لكن اسمع، انا اسف جدا، الجو السياسي، شوف بقى الكلام، لا يسمح بان اعطيك منبر في الاعلام. قلت له مش عايز. ليه؟ قلت له لان احنا ما عندناش منابر اعلاميه، احنا عندنا منابر سلوكيه، ان اسلك سلوكا مسيحيا حقيقيا لكي اكون المناره التي لا توضع تحت مكيال. قال لي صحيح، ده كلام المسيح. قلت له مظبوط. وخرجنا من مكتب الوزير وركبت مع عربيه الانبا صمويل، فقال لي الكلام ده هيتحسب عليك سياسيا. قلت له يا سيدنا، يتحسب زي ما تحسب، الشهادة للحق لها ثمن. هيعملوا فيا ايه؟ قال لي هيضيقوا عليك الخناق في الامن وهيتعبوك. قلت له يتعبوني. وكانت طبعا مريت بضيقات كثيرة جدا مع بحث امن الدولة. ليه بقى؟ لان زي ما واحد منهم كان اسمه رجب عبد الحميد، وكان اغلس ضابط مباحث شفته في حياتي. يقول لي ايه؟ يقول لي انت اخطر انسان على الاسلام في مصر. قلت له فهمني ازاي؟ اذا كنت انا بتكلم على حبة الاعداء والمسلم ده مش عدو، ده جاري اللي ساكن معاه في نفس العمارة، فازاي انا خطر على الاسلام؟ قال لي انت بتعلم بتفوق الانسان، شوف، وبتعلم بالحرية. واذكر لك يا سيدي العزيز حديثا حدث في كنيستنا هنا في امريكا. امريكا دلوقتي فيها حوار، هل يجوز للراجل يتجوز الراجل والمرأة تتجوز المرأة؟ يعني انحطاط خلقي لا مزيل له في رأيي. وبعدين كان عندي واحد من الاباء اللي كان مسؤول عن مدرسة ثانوي بيدرس طبيعة كيمياء بجانب عمله ككاهن في كنيسة أرثوذكسية، وعم يقول لي ايه؟ بيقول لي احنا عندنا يعني موضوع صعب جدا فهمه للشبان بتوعنا، اولاد 16 17 18 سنة، بيقولوا له الجنسية المثلية الهوموسيكشواليتي ديت ده شيء طبيعي فيك وربنا خلقك بهذا الشكل وانت يعني لازم تقبلها وتعيش معها وتحاول انك انت تتفوق عليه. قلت له يا قدس الاب، المجتمع الذي لا يعلم الانسان الصراع الداخلي والجهاد الداخلي هو مجتمع ينزع الصليب من حياة الانسان، لاننا عندما ننزع الصليب يتحول البشر الى قطيع يقاد. اصل الانسان اللي بيجاهد وصارع داخليا ده انسان حر ويسعى وراء الحرية، فما تقدرش تفرض عليه نظام سياسي او اجتماعي معين، يقبل اللي يقبله ويرفض اللي يرفضه، فالصليب يعلم الرفض. لكن منين تيجي دولة، يعني ايا كانت هذه الدولة، تقول للناس ان الصراع ضد الغريزة الجنسية وضد التصرفات الجنسية ده شيء ضروري لنمو الانسان واستمرار الحياة الانسانية بشكل طبيعي. تقول لو وصل دي فعلم الولاد الحرية، فلما يعلم الولاد الحرية اصبح من الصعب على النظام السياسي انه يتحكم فيه. فصل كده، قال لي ياه لا اول مرة اصحى. تقول لا، الصليب دعوة للرجولة وحمل الصليب دعوة للصراع وقبول الصراع كجزء من الحياة الإنسانية. ولما أنا بقى أنا بصارع ببقى حر، أنا بقى حر لا يمكن تسيطر علي، لا في الكنيسة تسيطر علي ولا الدولة تسيطر علي. قلت له أما بخصوص الهوموسيكشواليتي الجنسية المثلية بين الهوموسيكشوال والليسبيانز، فعندنا نقطة خطيرة جدا، إن راجل بيحب راجل مش قادر يحب واحدة ست، فالآخر اللي هو المرأة في حالة الرجل أو الرجل في حالة المرأة اللي هو الليسبينز يعني غير موجود، فأصبح السلوك الجنسي هو إفراط في محبة الذات. يحب رجل زي، عشان كلمة هومو معناها من مثل النوع، فبيحب النوع بتاعي بس بيحبش النوع الآخر. قلت له عدم محبة النوع الآخر يضعني خارج حياة الثالوث. طلع ورقة وقلم عادي يكتب. قلت الله يا أبونا، إيه الكلام ده؟ مش بتقال في الكنيسة؟ لا، ده أنا لأول مرة أسمعه. قلت له عجيب، هو مش الثالوث ثلاثة متميزين في وحدة؟ قال لي مظبوط. قلت له الآب والابن والروح القدس كل منهما آخر بالنسبة للآخر لكن في وحدة، والأعضاء في جسد المسيح في كورنثوس الأولى 12 كل عضو آخر، الإيد إيد والعين عين والرجل رجل والودن ودن والعين عين، لأن ده آخر لكنها في وحدة جسد المسيح. قال لي مظبوط. قلت له شوف، المسألة مش مسألة راجل يتجوز راجل أو مرأة تتجوز مرأة، المسألة هي ما هو وضع الآخر، وأنا لما بسمح بهذا الانحطاط الخلقي بحول البشر إلى حيوانات تقاد، بمسكه من أكتر حتة حساسة في حياته وهي الجنس. وأقتل فيه الحرية، لما أقتل فيه الحرية يبقى كائن مدجن، يعني أحوله من أسد إلى قطة أو إلى فرخة أو إلى سمكة أو إلى أي حاجة تعجبك من الحيوانات. فاقد الحرية، ومن يفقد الحرية ليس له وجود إنساني حقيقي. وانتهى الحديث مع رب الكائن وخرج، وبعدين جيت ابوس على ايده فابوها بس على ايدي. قلت له ليه؟ قال لي لاول مره اسمع كلام لاهوتي صحيح. طول الكلام ده قلتك ما سمعتوش في كلية الهود أبدا. أنا الأول مرة أعرف أن الفشل في محبة الآخر يضعني خارج حقيقة الثالوث. قلت له آه، لأن الوعظ بتاعنا في الكنيسة هو وعظ أدبي مورال، يعني لا يمس الحياة اللاهوتية الصحيحة. فقال لي أعزمك على مؤتمر. قلت له أعزمني زي ما تعزمني. المشكلة إخوة هي الشهادة المسيحية شهادة سلوك وشهادة تضع الإنسان، يعني أنت عندك أكبر بسموها مانديت في اللغة الإنجليزية. الإنسان لم يخلق من أجل السبت، وإنما السبت وضع من أجل الإنسان. شوف، السبت وضع من أجل الإنسان، مش الإنسان وضع من أجل السبت. فبيبين لك هنا إيه؟ ما هي غاية الشريعة؟ غاية الشريعة أن يقف الإنسان على أرض الشريعة ورأسه أعلى من كل مستويات الشريعة، لأن الشريعة لا تؤسس الحرية ولا تخلق في الإنسان الخليقة الجديدة. ده دورنا في المجتمع المصري. يعني أنا بستغرب أكتر ناس بدافع عن المسيحية مين؟ فاطمة نعوت وأمثال الناس اللي بيتكلموا عن المسيحية. دول يعني تسمع الكلام تقول الله. أمال إحنا أصواتنا إحنا كمسيحيين راحت فين؟ تسمع بقى الكلام الخيبان عن انتخابات البطرك ومجمع نيقيا وترشيح على سقف العامة والزواج الثاني ومش الزواج الثاني والمجمع الإكليريكي. إيه هي القضايا الثقافية الإنسانية التي تطرح في الساحة الكنسية الآن؟ فهمني. كان عندنا واحد بيسموه في الأدب الشعبي فص لمونة في بلد أرفانة، هو الأنبا شنودة، والأنبا شنودة خلاص عند ربنا، الله يكون معاه ويعطيه نصيبه من ميراث صالح، لا نتمنى له إلا ما هو خير ورحمة. لكن الباقيين طب العلمانيين دول بيعملوا إيه؟ يا عم اقرأ المجلات القبطية بدون ذكر الأسماء، بعضها في مقالات جيدة وبعضها خسارة انك تحط فيها تمن الحبر والورق. مفيش يا اخوة. عندما تنتهي قيمة الانسان ونفقد رؤية الانسان كمخلوق جديد في وجود جديد، انتهت المسيحية. ما بقاش عندك شيء تقول. ايه تقول لي ايه؟ تقول لي المرأة اللي عندها مش عارف 80 يوم خليفة بنت وعندها 40 يوم خليفة ولد، بدا كلام يتقال؟ وإن المرأة الحائض ما تخشش الكنيسة، ما تغسلش سنانك بالفرشة السنان، مش عارف تصوم، ما تاكلش جبنة مش عارف شكلها إيه، في أطعمة صايمة أطعمة غير صايمة. وعلمنا الإنسان أن يفقد حرية الاختيار بالفتاوي. أتفرج على ماتش الكرة وأروح مدارس الأحد وتسمع بقى فتوى، مش عارف مراتي ماتت وممكن اتجوز اختها عشان خاطر تصون العيال، لا ممنوع. طب ممنوع ليه؟ القانون الكنسي بيقول كده. وتطلع بقى خناقه كبيره بين الانبا غريغوريوس بين الانبا شنودة، ويضيع الموضوع الاصلي. طب واللي اتجوز اخت مراته ده يعني عايش في زنا مثلا يعني؟ وكلام بقى. يعني وصلنا الى مستوى منحط في رايي لا يعرفه العصر الوسيط بما فيه من انحطاط فكري. كنا احسن من كده في العصر الوسيط. وبعدين كلام السادات يظهر ينطبق علينا، انتم ملح الارض، فاذا فاز الملح فماذا يملحون؟ انا مش هقول بيت الكلام لان ده كلام رئيس الجمهورية الله يسامح مطرح مراح. الله، انتم ملح الارض، هذا الدور بتاعنا. الدور بتاعك انك انت تدي طعم للحياة. موضوع بقى كلمة، معنى كلمة ملح. في الرب يسوع المسيح في انجيل مرقس يقول ايه؟ ليكن لكم ملح في انفسكم. يعني خلي الملح في نفسك من جوه عشان تدي طعم للحياة. تلاقي في القرون الاولى قبل منشور ميلان في 317 لما واحد يقابل واحد وثني، اثنين وثنيين بيقابلوا بعض، فلاقوا الوثني كده مبتسم، فيقول له الله انت لازم قابلت واحد مسيحي. ده في عصر الطاب. في عصر الامبراطور يوليانوس، يعني بعدها بحوالي 100 سنه وشويه، حوالي 150 سنه تقريبا، يوليانوس بيكتب على ايه؟ بيكتب كتاب ضد الجليليين، ده ابن عم الامبراطور قسطنطين. مين الجليليين دول؟ المسيحيين. ولا هؤلاء يتكلمون عن المحبه ويحاربون بعضهم بعضا اكثر من الكلاب المسعوره. موجود الكتاب عندي، قريته استغربت ان كنا في عصر لما واحد يقول كده فرحان ومبسوط يقول انا شفت مسيح النهارده، ولقيت لما يكون الاثنين بيتكلموا مع بعض. حبيبي ماذا حدث في مؤتمر العقيده بتاع الفيوم؟ ماذا حدث مع ابي متى المسكين، مع ابونا ابراهيم عبد السيد، مع اسماء كثيره انت عارفينها؟ كيف استعلنت محبه المسيح التي ترفع من قيمه الانسان الذي رفض ان يمسك بحجر يرمي به المرأة التي مسكت في ذات الفعل؟ وتسمع بقى ايه انا بقى هقول للاخوة المستمعين اللي قاعدين بيسمعوني، دوروا على عزة عن المرأة الزانية التي رفض المسيح ان يطبق عليها شريعة الزنا للرجم يعني، وشوف انبشون قال فيها ايه، انا مش هقول، وشوف الكلام ده ماشي في اي اتجاه ازاي. ده انا كنت اسمع من انبشون ده كلمة يقولك ايه، الله تبارك وتعالى، لا ده الله تبارك وتنازل. تبارك وتعالى ازاي يعني؟ ده التعبير اللي بيقولوه اخواننا الصوفيين واخواننا الشيعة وبعض ائمة السنة. الله تبارك وتعالى ازاي؟ الله تبارك اقول لك تعالى الله عما يشركون. ولذلك لما قال ان اكبر جريمة ارتكبها جورج بيباوي أنه نادي بالشرك الذي يحارب الإسلام، قلت أنا رئيس ود وأنت عاوز الجماعات الإسلامية تيجي تقول لي أم شنودة مش متكلم على الشركة في الطبيعة الإلهية؟ هذه المصيبة ربي. وطلع طلع طلع فات شركاء الطبيعة الإلهية غير شركة في الطبيعة الإلهية. أنا رئيس ود هتلعب على كلمة شركة وشركاء؟ هو في واحد يبقى شريك بدون شركة؟ يعني حتى عربيا يعني، بالعكس ده تعبير شركاء الطبيعة الإلهية أقوى من تعبير الشركة في الطبيعة الإلهية لغويا. لكن شوف إزاي إحنا بنسيب مجد الإنسان، عبارة القديس إيريناوس إن مجد الله ومجد يسوع المسيح وإنسان حي، واحد حي في الحياة الجديدة. هذه شهادتنا في المجتمع المصري يعني، حكاية دهشور حسب الجرايد طبعا لنا شاهد عيان، ولذلك انا ارفض ان اتكلم على اي موضوع اذا كنت شاهد عيان. ده القانون اللي خدته من ابونا امين المتوحد، قال لي يا ابني الكلام اللي تسمعه فكر فيه، ما دام انت ما انتش شاهد عيان عليه ما تقولوش. ليه؟ قال لي جايز واحد بيقول لك كلام كذب. قال واحد مكواجي مسيحي جاب قميص حرقه وبعدين رمى ازازه مولوتوف على واحد كان ماشي في السكه طلعت فيه النار، فلما ودوه المستشفى مات. كويس؟ وقامت الدنيا. النهارده في امن مركزي وحكايه طويله عريضه. المشاكل دي مين؟ في مثل يقول لك ايه؟ معظم النار من مستصغر الشرر. شراره صغيره تطلع منك وانت بتطبخ وبتروح مولعه في البيت كله. لان عندك قش وخشب وزيوت وكيروسين وبنزين مستني الولع، وهو ما شحنت به النفوس المصريه طوال 30 سنه عصر حسني. وانت بس عايز عود كبريت واحد يولع واصل كلها تولع. قريت الكلام على الانترنت قبل ما اجي للمؤتمر بتاعنا، وبيقول ان لما المسلمين هجموا على بيوت المسيحيين وهربوا دخلت جماعات ملثمة وسرقت البيوت. ممكن، ومش غريب انها حصل. لكن تعالى نرد فهمني، انت بتعمل كده ليه؟ انت اختلفت مع واحد. فسيدي بقى قصة عن ابونا ميخائيل ابراهيم، أرجو أن القصة تكون موجودة في الكتاب اللي نشر. وبالمناسبة لما جينا نطبع الكتاب الطبعة الثانية، عارفين من اعترض طبع الكتاب؟ مش مباحثة من الدولة الان باش نمد. راح ودى بدلته وكان لسه بيشتغل في اسم الشرطة, ودى بدلته تتغسل وتتكوي وبعدين فات على الراجل المكواجي ياخد هدومه اللي هو أستاذ ميخائيل. المكواجي قال له أستاذ ميخائيل أنا آسف جدا, بالليل هجموا اللصوص على المحل وكسروا الباب وخدوا كل حاجة, ضمن الحاجات اللي اتسرقت البدلة بتاعتك. وبصلوا كده, القصة دي سمعناها من المكواجي مش من أبونا ميخائيل. وصلوا كده قال له البدلة بتاعتي اتسرقت قبل ما تغسلها وتكويها ولا بعد ما غسلتها وكويتها؟ قال له بتسألني ليه؟ قال له لا عاوز أعرف السؤال. قال له لا كنت غسلتها وعلقتها عشان تيجي تاخدها. قال له خد ادي فلوسك ايه. قال له فلوسي ازاي ده بدلك ضاعت؟ قال له بدلتي ضاعت دي حسابها عند المسيح مش عندك, انما ان انا احرمك من اجرك ما اقدرش احط وشي وش المسيح اليوم الاخير. القصه دي سمعناها من المكواجي في جنازه ابونا ميخائيل ابراهيم. ما استغربت الحقيقه دي. انت ممكن تقول عليها تدقيق, اقول لك قول زي ما يعجبك, لكنها في النهايه رفض ان يجعل الظلم الذي حدث للمكواجي وحدث لي هو, رفض أن يجعله عدوانا على أجر الرجل. وأنا لو كنت سمعت القصة دي هو حي كنت سألته فيها, سمعتها بعد ما مات بعد ما تنيح. أنا بقى أدي لك مثل على السلوك المسيحي الحقيقي. أنتم نور العالم, طب بإيه؟ بالخناقات في المحاكم؟ بقى ده معقول يا إخوة؟ يبقى عندنا النهاردة في المحاكم الابتدائية ما يزيد على 35,000 قضية زواج. ليه؟ سبب شايفين نحلها؟ الرقم ده ما كانش موجود أيام بكرولوس. ليه؟ لأن كان فيه رعاية وكان فيه اهتمام. أنا بس بدي لك يعني, فإذا فاز الملح فماذا يملحون؟ المسيح يحفظنا إخوة ونجينا من قساوة القلب, لأن قساوة القلب هي عمل الشيطان في النفوس الإنسانية. والرب يسوع المسيح كل مجد وكرامة من الآن إلى بدء أمين.